بسم الله العليم من الشيطان اللعين الرجيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد محمد وآل محمد وسلم على محمد. يصادف هذا اليوم من كل عام 25 محرم الحرام ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام. الإمام السجاد عانى في حياته من مختلف أنواع الظلم والاستبداد. السؤال هو لماذا لم يستشهد الإمام السجاد مع أبيه الإمام الحسين عليه السلام وهو قد حضر معركة الطف، ولماذا لم يجاهد؟ والجواب إن الإمام عليه السلام كان مريضا في معركة كربلاء، وإلا لو لم يكن مريضا لوجب عليه الجهاد، ولما وسعه أن يتخلف عن الجهاد ضد الجيش يزيد والاستشهد مع الإمام الحسين عليه السلام. ولكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون الإمام السجاد مريضا في تلك الفترة فقط، أما بعد معركة الطف فالإمام عاد صحيحا معافى من مختلف الأمراض. إنما هذه الفترة لحكمة أرادها الله حتى يستمر نسل الإمامة لا ينقطع، وإلا لكان يجب على الإمام أن يجاهد وأن يستشهد مع أبيه الإمام الحسين عليه السلام. بقاؤه كان مهما من أجل امتداد الإمامة. وهكذا كان الإمام مريضا في تلك الفترة، وبعدها وبعد أن عاد من كربلاء إلى المدينة المنورة واستقر هناك عاد معافى وقام بمختلف الأدوار التي يجب علي أن يقوم بها. ما هي أهم الأعمال التي قام بها الإمام السجاد عليه السلام؟ ما هي أبرز الأشياء التي عملها الإمام التي قام بها في حياته؟ كل إمام عندما نقرأ التاريخ نجد أن كل إمام من الأئمة في سيرته يتميز بأشياء معينة أو يتميز بدور معين. الإمام السجاد عليه السلام تميزت حياته بأنه قام بمجموعة من الأعمال المبرزة المهمة المتميزة. من أبرز هذه الأعمال أولا إحياء عاشوراء. الإمام السجاد عليه السلام أراد أن يربط الناس بثورة الإمام الحسين عليه السلام. عندما عاد إلى المدينة المنورة، بل قبل أن يعود أيضا، عندما ذهب به إلى مجلس يزيد بن معاوية وخطب هنالك الخطابات الساخنة، ودار بينه وبين يزيد الكثير من الحوارات القوية، حتى عندما هدده يزيد بالقتل قال له الإمام عليه السلام: أتهددني بالقتل؟ فالقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. يعني هذا يعتبر كلام قوي في وجه طاغية، في وجه الحاكم الذي كان يحكم في ذلك الزمان، والكثير من الحوارات التي يذكرها لنا التاريخ. عندما عاد إلى المدينة كان دائما يذكر الناس بما حدث في كربلاء. عندما يؤتى إليه بالماء أو ينظر إليه كان يبكي، فيقول له بعض الناس: ولماذا تبكي؟ ويقول عليه السلام: كيف لا أبكي وقد قتل ابي واهلي عطاشا والماء مطلقا للسباع واليخوش، الحيوانات تشرب من الماء من دون اي ان يمنعها احد، بينما اهل البيت، بينما صرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد شباب اهل الجنة حفيد الرسول يقتل وهو عطشان. الامام كان من هذه الاعمال يريد ذكر الناس، يربط الناس بهذه الثورة الحسينية باهدافها بغاياتها بمنطلقاتها، حتى الناس لا ينسى ما حدث في كربلاء. كان الامام ايضا كثيرا ما يبدي الحزن، فيقول له ذات يوم احد خدامه: اما انا لهذا الحزن ان ينقضي؟ هذا الحزن ما له نهايه، ما له وقت، ما ان تنتهي من هذا الحزن. فماذا اجابه الامام عليه السلام؟ قال: ان نبي الله يعقوب كان نبيا وكان له 12 ولدا، غيب الله عنه واحدا منهم وهو يعلم انه حي وفي الدنيا، ومع ذلك ابيضت عيناه من الحزن وحدوبب ظهره: اما انا فقد رايت ابي وعمي واخوتي واهل بيتي مصرعين على ارض كربلاء، كيف لا احزن؟ اذا لمثل هذه الاعمال وغيرها التي يذكرها لنا التاريخ، كان الامام عليه السلام يذكر الناس بثورة الامام الحسين. كان يريد ان يربط الناس بهذا المنهج، منهج اهل البيت عليهم السلام. هذا الدور الاول، كان دائما ما يذكر الناس بثورة الامام الحسين عليه السلام. الدور الثاني هو التربية الروحية للناس. الامام السجاد عليه السلام عاصر 6 من الخلفاء المستبدين، وكل خليفة كان ياتي كان اكثر ممن قبله. ايضا الامام السجاد جاء بعد ثورة الامام الحسين، بعد هذه المنساة الرهيبة في التاريخ، وكان الناس يتخوفون، كانوا يتخوفون من ذكر الحسين، وكانوا يتخلصون من اظهار حبهم لاهل البيت عليهم السلام. فالامام ماذا فعل؟ اراد ان يربي الناس في ظل هذه الاجواء المخيفة المرعبة اللي كان الانسان يخشى حتى ان يسمي نفسه باسم علي او باسم حسن او باسم حسين. كان يربي الناس بالادعية الشريفة. الامام السجاد هو قد يكون اكثر امام وردت عنه مجموعة كبيرة من الادعية القوية، والصحيفة السجادية خير شاهد على ذلك. الصحيفة السجادية الكاملة تحتوي على مجموعة كبيرة من الادعية التي تحتوي على مضامين مهمة، مضامين عالية وفي مختلف الجوانب. من خلال هذه الادعية اراد الامام السجاد عليه السلام ان يربي الناس، ان يربيهم على الروح، على المعنويات، في ظل هذا طغيان المادة وانتشار الفساد وانتشار الخمور وانتشار الملاهي. كان الامام يسعى الى ان يربي مجموعة من الناس، ان يربي مجموعة من الكوادر على الاخلاق الحسنة، على الارتباط بالله سبحانه وتعالى، على التفكير في الآخرة. وفعلا الإمام عليه السلام نجح من خلال هذه الأدعية أن يربي مجموعة من الناس، ليس فقط في زمانه، وإنما هذه الأدعية التي بقيت لهذا الوقت تعتبر تراثا مهما من تراث أهل البيت عليهم السلام، حتى سميت الصحيفة السجادية بزبور آل محمد وإنجيل أهل البيت. هذه الصحيفة السجادية المهمة الكبيرة التي تحتوي على مضامين عالية، هذه فيها الكثير من الأفكار، سواء فيما يتعلق بالعقائد او ما يتعلق بالامور السياسية او ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية او فيما يتعلق بجوانب الاخلاق ودعاء مكارم الاخلاق معروف ومشهور، او فيما يتعلق بتربية النفس وتهذيبها وتزكيتها. المرجع الديني الراحل المرعش النجفي ارسل الصحيفة السجادية الى مفتي الاسكندرية في وقته، فكتب للسيد المرعش النجفي خطابا يشكره فيه على هذه الهدية القيمة، ويأسف انه لم يطلع على تراث آل محمد الا عندما ارسل له هذه الصحيفة، لم يطلع عليها من قبل. لأن هذه مسؤولية فعلا، نحن مسؤولية، نحن الشيعة مقصرون في نشر ثقافة أهل البيت وفكر أهل البيت إلى الناس إلى الآخرين. لو اطلع الناس على ثقافة أهل البيت، على ثقافة أهل البيت، على علم أهل البيت لما اتبعوا غيرهم. ولكن هناك تقصير، لا شك أن هناك تقصير من جانبنا، وهناك حرب من بعض الناس الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم السلام. هناك حرب من عهد الأئمة وإلى الآن. لذلك نحن نلاحظ ما حدث في يوم الأربعاء الماضي من تفجير المركب الشريف للإمامين العسكريين الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري. هذا من يقوم بهذا العمل؟ يعني التجرع على مقام أهل البيت وانتهاك حرمتهم، إلا أن يكون عدوا لأهل البيت، إلا أن يكون ناصبيا لأهل البيت. إذن أهل البيت عليهم السلام ظلموا أحياء وظلموا أمواتا، وهذا ليس أول مرة. عندما نقرأ التاريخ نلاحظ كيف أنه في عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية وبعدهم وصل الأمر إلى نبش قبر الإمام الحسين عليه السلام عدة مرات، نبش القبر ومحاولة أخذ جثة الإمام الحسين ووضعها في أماكن أخرى، أو محاولة نحو أي أثر لقبر الأئمة، أي أثر، ما يبقى لهم أي أثر. هذه حرب على أهل البيت، على منهج أهل البيت. لأن أهل البيت عندما يفجرون الضريح، والهدف شنو؟ الهدف أن يبعد الناس عن التمسك بمنهج أهل البيت، عن الارتباط بثقافة أهل البيت. وإلا هذا حجر ضريح يتهدم من جديد. القضية هو أن هناك من نسب العداء لأهل البيت، بل وصل الأمر إلى أن يضعوا أحاديث مزورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم أهل البيت، في ذم أهل البيت، في ذم الحسين. إن الحسين متمرد على يزيد، وأنه قتل بسيف جده. يعني هذه الحرب الكبيرة الموجهة لأهل البيت، الموجهة لأتباع أهل البيت عليهم السلام، من قديم التاريخ وإلى الآن وإلى أن يشاء الله. لأن هناك صراع بين الحق والباطل. أصل التاريخ هناك صراع بين الخير والشر. هذا لا يمكن لإنسان مسلم، لإنسان يحب أهل البيت، لإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وآله أن يقوم مثل هذه الأعمال. هذا لا يقوم بها إلا أعداء أهل البيت الذين نصبوا العداوة لأهل البيت، لكن تختلف الأساليب. في عهد الأئمة عليهم السلام حاربوهم، فرضوا عليهم الإقامة الجبرية وسجنوهم وعذبوا أتباعهم وشردوهم وقتلوا من قتلوا من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. الإمام الهادي عليه السلام كان فرض عليه إقامة جبرية، أجبر على الخروج من المدينة المنورة، وخليفة العباسي أجبره في ثمانيه وجابر إلى سامراء. سامراء كانت في ذاك الوقت هي عاصمة الخلافة العباسية، عاصمة الخلافة العباسية، وجعل مكان الإمام قريبا من قصره حتى يكون تحت النظر. قال للخليفة من بعد سير قريب منا حتى نرعاك، له واقع حتى يرعاك، حتى يراقب الإمام، حتى يعرف من اللي يروح له ومن اللي يطلع من عنده ومن وفرض عليه الإقامة الجبرية حتى قتل استشهد. وهكذا سيرة أهل البيت عليهم السلام. الإمام عليه السلام الإمام السجاد في ظل الضغط والخوف والرعب اللي كان يعيشه أهل البيت وأتباعهم ماذا كان يفعل؟ كان يترصد هذه الأدعية دعاء كان صعب على الخليفة أو على الدولة يدعو الإمام أن يقول دعاء يتضرع إلى الله، لكن خلال هذه الأدعية رب الناس ورب مجموعة من الناس وترك لنا هذا الشيء النفيس الذي يحتوي على أشياء نفيسة وقيمة للغاية. الدور الثالث اللي قام فيه الإمام السجاد عليه السلام هو نشر ثقافة الحقوق بين الناس. بالإضافة إلى الصحيفة السجادية الإمام السجاد ترك شيئا عظيما جدا وهو رسالة الحقوق. رسالة الحقوق التي يتحدث فيها الإمام عن الحقوق، حقوق الإنسان، يتحدث فيها عن حقوق علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنسله، علاقة الإنسان بأبيه، علاقة الإنسان بأمه، علاقة الإنسان بجاره، حق الإنسان بمعلمه، حق الإنسان على سلطانه، على حاكمه، حق وهكذا مجموعة من الحقوق وصلت في بعض الروايات إلى 50 حقا وجاء في روايات أخرى 51 حقا. حقوق الإنسان الإمام في ذات الزمان التي تحدث فيها تعتبر غاية في الروعة، غاية في الإتقان. الآن يتحدثون عن حقوق الإنسان، أول من وضع شرعة حقوق الإنسان هي فرنسا في عام 1897 في هذه الحدود على ما أتذكر، بينما الإمام السجاد عليه السلام منذ مئات السنين وضع لنا هذه الرسالة العظيمة الكبيرة التي تتحدث عن حقوق الإنسان بأروع صورة وأجمل طريقة. يعني فعلا عندما يقرأ الإنسان هذه الرسالة، رسالة الحقوق، ويتأمل فيها ويتدبرها ويحاول أن يقارن بينها وبين حقوق الإنسان الآن الموجود، حقوق الإنسان العالمي، شوف فرق كبير. الإمام السجاد عليه السلام تحدث عن كثير من الحقوق التي لم يتحدث عنها حقوق الإنسان العالمي، وتحدث بأسلوب جميل ورائع. لا شك أن الإمام عليه السلام بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام وبعد الكبت والإرهاب الذي واجهه والذي واجه أتباع أهل البيت عليه السلام أراد أن يضع دستور للناس، دستور للناس في المجال الإنساني، في مجال حقوق الإنسان، حتى الناس يتعلموا من الإمام عليه السلام ما هي الحقوق، حتى يرسل رسالة إلى الحكام في زمانه وإلى الناس الظلمة والمستبدين أن هذه الحقوق التي شرعها الإسلام، هذه حقوق الإنسان التي يجب احترامها. فإذا الإمام عليه السلام من خلال هذه الحقوق يوضح للناس كيف يجب أن يتعامل الناس مع الحكام، وكيف يجب على الحكام أن يتعاملوا مع الناس، وكيف على الناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض، ووضح في كثير كما قلت في أكثر من 50 حقا. الدور الرابع من الأدوار التي قام بها الإمام السجاد عليه السلام هو الاهتمام بالفقراء والمحتاجين. الإمام كان ملاذ للمساكين وكان يهتم كثيرا بالفقراء والمحتاجين والمعوزين. يذكر لنا التاريخ أن الإمام السجاد عليه السلام كان يعيل أكثر من 100 عائلة فقيرة، أكثر من 100 عائلة فقيرة في المدينة المنورة، وكان عليه السلام يذهب ليلا، تعرف ليلا سابقا مو زي ليلا الآن، ليلا الآن موجود ناره وموجود أنواره، واضح الطريق في ذات الزمان ما كانت في أنوار، كانت الطريق في الليل ظلام، ومع ذلك الإمام كان حتى لا يعرف كان يذهب ليلا ويطرق أبواب الفقراء ويعطيهم مما يحتاجون من الطعام والدقيق والإدام. الناس ما كان يدري منه هذا من اللي كان يجيب لهم الطعام. كل صور يمكن واحد قال أي صور الجمعين الخيرية أي صور الحاكم اللي يجيب لهم ما كان يعرفه. متى علموا؟ عندما استشهد الإمام عليه السلام. عندما استشهد الإمام شافه وقف الطعام ما حد يجيب لهم أكل ما حد يهتم فيهم، فعلموا أن الذي كان يأتي إليهم بالطعام هو الإمام السجاد عليه السلام. وكان يقول عليه السلام صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة مطلوبة مستحبة، لكن صدقة السر هي أفضل من صدقة العلن. لكن طبعا ممكن يكون في بعض الأحيان أيضا أن صدقة العلن تكون أفضل إذا كان من باب مثلا تشجيع الناس على التصدق أو دفع الناس للتطوع في هذه المجالات الخيرية. فكان الإمام عليه السلام يهتم بالفقراء والمحتاجين، بل كان يحمل الدقيقة على ظهره ويأتي بها إلى بيوت الفقراء. وعندما استشهد ووصل وجدوا في ظهره مكان مسودا من حمل أكياس الدقيق. كيف الأول كيف كان الناس يحمل الدقيق حتى وراء الظهر إلى عهد القريب صلى الناس هكذا الواحد يجيب الفلوس كان حتى فوق ظهره ويأتي إليك بالرز أو بالطحين أو بالسكر مثلا. فمن كثر ما كان يحمل الإمام عليه السلام بان أو أصبح هناك أثر من السواد في ظهره. هذا هو الإمام السجاد عليه السلام، كان يهتم بالفقراء والمحتاجين. هذه بعض ما قام به الإمام عليه السلام. وهناك الكثير من الأعمال التي عملها سلام الله عليه. وهكذا عاش الإمام عليه السلام، عاش يدعو إلى الإسلام، يوضح مفاهيم الإسلام إلى الناس، يربي الناس من خلال الأدعية، من خلال الأخلاق، من خلال تربيتهم على الأخلاق، من خلال تربيتهم على معرفة الحقوق، يربي الناس ويرشدهم ويعلمهم إلى أن استشهد سلام الله عليه في عام 94 للهجرة، وقيل في عام 95 للهجرة، بعد أن قضى حياته مجاهدا في سبيل الله، مجاهدا بالقول وبالفعل إلى أن مضى إلى جوار ربه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه والاقتداء به والتمسك بمنهج أهل البيت والسير على هديهم ونهجهم، وأن يحشرنا معهم إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.